كنا في قاعدة القراءات القرآنية كقاعدة مهمة في تفسير القرآن الكريم، ومر بنا أن هذه القاعدة الشريفة هي من أقدم وأعرق العلوم القرآنية، ومبحث القراءات مبحث شديد الأهمية نظرا لكونه مؤثر على كيفية الاستظهار من الآيات الكريمة. وإلى حدود ما وصلنا إليه من سلسلة المباحث السابقة في مبحث القراءات، استطعنا أن نصل إلى مائل من قيود أربع تفرق لنا بين نفهم القرآن القطعي الضروري، وبين مبحث القراءات التي بينها اختلاف. القيد الأول مر بنا أن يكون القراءة مسندة إلى صحابي من الصحابة أو تابعين، أو مسندة في الحقيقة إلى من هو أعظم من الصحابي والتابعين وهو مسند إلى أهل البيت عليه السلام. القيد الثاني أن لا يكون مثل القراءة متناقض أو متدافع مع المثل القرآني. القيد الثالث أن يكون مفاد القراءات بمثابة الجانب الحامشي في شكل وهيئة وصيغة جسم المثل القرآني. القيد الرابع اللي مر بنا أن نسبة القراءة إلى المجموع القرآني حسب ما تسالم عليه المسلمون في مبحث اختلاف القراءات نسبة لا تصل إلى 1% من مجموع ألفاظ آيات سور القرآن. لا تصل إلى 1%. هذه القيود الأربع على الحال، هذا القيد الرابع تضابط عددية رقمية ذكرناها وفق إحصائيات الآيات والسور وكلمات الآيات والسور كما مر بنا، إحصاء رياضي عربي، ومقارنة مع إحصاء رياضي لعدد كلمات القراءات عند مقايستها مع عدد كلمات المتن القرآني. هناك مئات الآلاف في كلمات، بينما للقراءات لا تتعدى الألف والألفين. هذه القيود الأربع إذا تميز لنا كما مر بنا مبحث القراءات. هذا المائز يا أخوان الموضوعي جدا مصيري في مباحث علوم القرآن، جدا مصيري، يفتح للمفسر للفقيه للمتكلم لأي باحث من الباحثين في العلوم الإسلامية، يفتح له بصيرة علمية موضوعية قويمة جدا. على ضوء ذلك كما مر بنا أمس كتاب أحمد بن محمد السياري لا نقول هذا كتابه، طبعا ذكرنا ان هذا الراوي النجاشي طبعا ضعفه، لكن ربما هناك شواهد على عدم ضعفه. احمد بن محمد السياري كان من تقريبا معاصرين العسكريين ويروي عنه ويروي عن الاصحاب، عند كتاب اختلف في اسمه اخيرا ايضا تحت الطبع، بعضهم عنوان كتابه باسم كتاب القرارات، بعض عنوان اسم كتابه باسم كتاب التنزيل او اسباب النزول او التاويل، عده اسماء الكتاب. البعض عنوان كتابه باسم التحريف في القران، هذا ليس فقط في كتاب الميزة النور يعني فصل كتاب، حتى في كتاب السيارة مع انه من القرن الثالث. الميزة النور القرن الرابع عشر. المقصود لما كان هذه العنوانة والتسمية لكتاب السيارة باسم كتاب التحريف في القرآن، هذه التسمية ناشئة عن جهل بعلم القرآن، لأن مساحة الرواية، مساحة الكلمات التي يشير إليها روايات كتاب السيارة وفق الضوابط التي ذكرناها الأربع منضبطة فيها، فهي إذن روايات هذا الكتاب خلافا لتخيل النجاشي رحمة الله عليه أو تخيل غير النجاشي من أرباب علم الرجال أن هذا الكتاب كتاب تحريف القرآن، لا ليس كتاب تحريف القرآن، لأن مساحة وموضوع القراءات يختلف عن موضوع المتن القرآني، ولا صلة لأحدهما بالآخر. الضوابط الأربعة التي ذكرناها هي منطبقة على روايات السيارة، فهذا مبحث قراءات. الآن يأتيني باحث من الباحثين كالسيد الخوي رحمة الله عليه أو غير السيد الخوي، حتى من المفسرين أهل السنة، بعض القلة النادرين من أهل السنة وبعض القلة النادرين من علماء الإمامية، يعتبر مبحث القراءات مبحث تحريف القرآن، أيضا هو تحريف في القرآن. هذا رأي على كل نادر، وليس هو الرأي المعول عليه عند أغلبية علماء أهل السنة والجماعة في العلوم القرآنية. طبعا حتى مثل السيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب البيان أو غير السيد الخوي من علماء السنة أو غيرهم من علماء الإمامية، القلة النادرة الذين اعتبروا مبحث القراءات مبحث ايضا تحريف القران، هم يعترفون ان مساحه تختلف عن مساحه بحث ضروريه وقطعيه لمتن القران. فالمقصود هنا اذا نقطه مهمه موضوعيه يجب ان نتيقظ وننتبه اليها، ان موضوع القراءات مبحث القراءات يختلف موردا مساحة عددا مفادا عن أصل المتن القرآني الضروري، موضوعان فضلا عن آثار وأحكام المتن القطعي القرآني تختلف عن آثار وأحكام القراءات. مثلا من ينكر ويجحد المتن القرآني الضروري يكفر، لأنه ينكر قراءة القراءات، لا هذا عن علماء الفريقين من أصحاب من الباحثين في علوم قراءة القرآن. أحكام المسن القطع القرآني تختلف أحكامه وآثاره وتداعياته تختلف عن آثار أحكام القراءة. افرض واحد ينكر قراءة عبد الله بن مسعود ما يكفر، ولو المسلمين بعضهم في الصدر الأول بسبب الاختلاف في القراءات ربما صدر من بعض التكفير لبعض في القراءات، وهذا هو الذي سبب أن لا كما يذكر في التاريخ هو الذي سبب أن يوعز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى حذيفة بن اليمان أن يوعز إلى عثمان ليجمع المسلمين على مصحف واحد كما سأتي على المبحث مفصلا. المقصود لكن اختلاف القراءات في الحقيقة لا يوجب تكفير أو كذا أو كذا. لماذا؟ لأنه يبقى الشهاد نظري، نقل ظن القراءات هذه لا الكلام في ماذا في متن القرآن القطعي، بينما متن القرآن القطعي جاحده كافر. متن القرآن القطعي حجة إلهية معجزة إلهية غير معطلة. من قال بتعطيل القرآن كأنما قال بتعطيل الدين، لكن هذا الحكم من نصيب متن القرآن القطعي ليس من نصيب القراءات. للأسف كثير حتى من الباحثين خلطوا بين المبحثين بين آثار متن القرآن القطعي وماذا والقراءات، وهذا خلط مو صحيح. نزيد في ذلك اتساعا. القائل أحين لاحظوا مثلا القراء بعضهم مواقفهم من الصدر الأول كما سنستعرضها إن شاء الله إلى يومنا هذا، بعض القراء حتى الأوائل يرى أن قراءة سيف خاطئة. خاطئة يعني ماذا؟ إذا أحد القراء السبعة يرى قراءة القارئ الآخر من القراء السبعة خاطئة يخطئها يعني ماذا؟ يراها تحريف، لكن يراها تحريف ويخطئها هذا ليس التحريف الذي هو ضروري للبطلان أو يوجب المروق من الملة والدين. لماذا؟ لأن منطقة القراءات في القرآن غير منطقة ماذا؟ مساحة المتن القطعي القرآن فيه. الآن دعونا مثل هذا المثال، لاحظ أعاريض القرآن الكريم للآية الواحدة والكلمة الواحدة والجملة. الإعراب جمعه أعاريض، الأعاريض المختلفة للآيات إيه ما شاء الله في اختلاف بين المفسرين. شخص يعرب الجملة أنه صرف كلمة يعربها حال آخر يعربها تلميذ، آخر يعربها بدل، آخر معانيها تختلف. هذا معنى أشوف، لاحظ 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 الإعراب ألا يضفي معنى زائد على معنى الكلمة في اللغة في اللغة في اللغة العربية. أصل المفردة لها معنى، تركيب المفردة معنى زائد، معنى زائد على المفردات. تفرض جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر أو من ثلاث كلمات، أوصاف الخبر أو أوصاف المبتدأ. الآن المحصل المجموعي لمعنى الجملة متألف من طبقة أولى، وهي ماذا؟ وهي متن المفردات الخام، نفس لفظة المفردة المبتدأ، اللفظة المفردة من الخبر. هذا متن، هذا متن أولي أساسي بنيوي للجملة. يأتي بعد ماذا؟ الترتيب بين المبتدأ والخبر بمعنى آخر، الترتيب الناقص، الترتيب التام، الترتيب التام معنى ثالث، طبقة ثالثة. ربما السياق بمعنى الرابع، طبقة رابعة. تلاحظ هناك أربع خمس ست طبقات للمعنى، لكن المعنى البنية الطينة الأولية للمعنى ما هو؟ المفردات، أو قل مع الترتيب الناقص. أما بقية دوائر المعنى تعتبر هوامش. لا، ليس معنى هوامش أنها ليست مؤثرة، ليست خطيرة، لا مؤثرة وخطيرة، ولكنها ليست بخطورة البنية الأولية. المادة الخام الأولية، المتن الأولي. لماذا؟ لاحظ هذا مبحث معرفي يا أخوان، سنبينه ليس فقط في القرآن، وفي التراث الوحياني القرآن، هذا حتى في مباحث أخرى، في الفقه، في الحديث. في العقائد. دعونا نفكر في المبحث القرآني ثم ننتقل إلى أمثلة. ومبحث معرفي مهم، وتحصل منه الشبهة والاشتباه واللغط الكثير. فإذا لاحظ هنا البنية الأولى للمعنى، هذه هي بمثابة بنى أعمدة أساسية مهيمنة على الدوائر الأخرى. يعني ماذا مهيمنة؟ مهيمنة يعني لا تدع لي الاحتمالات المختلفة للإعراب أو للقراءات أن تخرج عن الخط العام، الجو العام الذي ترسمه هذه المفردات. تظل الاحتمالات المختلفة للأعراب وللترتيب الناقص، الترتيب التام، للقراءة الانشياقية وللقراءات المختلفة، تظل عبارة عن أوجه ضمن الطبيعة أو أفراد ضمن الطبيعة العامة التي يشكلها المعنى العام البنيوي الأولي، ما تخرج عن إطار أو نطاق. هذا معنى الهيمنة، هذا معنى الهيمنة. لذلك لاحظوا في الفقه في اختلاف بين المجتهدين في الفتاوى، صحيح، لكن ضروريات الفقه، ثابتات الفقه مهيمنة. يعني ماذا المهيمنة؟ يعني ترسم خطوط حمراء، الظن الخطوط الأخرى الألوان الأخرى ليست خارجة عن الثوابت. هذه الخطوط الثوابت تسمى حمراء أو خضراء يوم ما كان تسميتها. هذه الخطوط، هذه الحدود هي أمان، صمام أمان للمحافظة على أصل النهج الإيماني. لذلك هذا الذي يلاحظ اختلاف الفقهاء في الفتاوى كما يلاحظه، لابد أن يلاحظ توافقات توافقيات الفقهاء الضرورية في الفتاوى لكي يبصر بأن هناك ثوابت مهمة، يعني لا تسمح للاختلاف بأن يخرج عن الإطار المحدد، ضمن مسار محدد في العقائد كذلك. فهذه المجرة. فإذا أحكام البنية الأصلية الثوابت أمر، وأحكام الهوامش والذيول أمر آخر. المتن القرآني حجية قطعية ضرورية لا يمكن أن تعطل، كما في تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، وإن الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يرجع إليهما. يعني هذا معجز من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول القرآن لا يعطل ولا يزال ولا يزول، والعتر لا تعطل ولا تزال ولا تزول. إذن هذه ضرورية الدين أن القرآن غير معطل. في أي منطقة؟ في المنطقة الأعظم العظمى، وهي ماذا؟ 99% من كلمات القرآن، المتن القطعي للقرآن. أما في المساحة الهامشية الزيدية أنحاء الإعراب، وهنا يكون فيها اختلاف، لما تؤثر في الإطار العام القالب العام للقرآن الكريم، اختلاف في القراءات ما تؤثر، قد يسمى تحريف بس مو تحريف اللي هو مخرج عن الملة والمروءة، بحث آخر. ها أخوانا، الآن أليس التأويل بالباطل للآيات أو التفسير بالباطل بالآيات الخاطئ أكثر الآيات تحريف؟ بس تحريف هذا ليس هو التحريف المصطلح الذي زعزع قطعية القرآن وحجية القرآن. ليس هو ذلك، تحريف درجات، في تحريف العمل، في تحريف التأويل، في تحريف التفسير، غير التحريف المصطلح، درجات. اليوم ينتهي لهذه النتيجة، التحريف درجات وأقسام، ليس كله على قسم واحد ومنوال واحد وشمس واحد. شبيه بذلك المبحث العقائدي المذكور، الكفر درجات والشرك درجات، وما يعبد وما يؤمن وما يعبد، هلم أكثرهم إلا وهم. بس مو الشرك، الشرك كل خروج عن الملة والمروءة. هذا التشويش وعدم التمييز أن للتحريف درجات كما أن للشرك درجات والكفر درجات، ذاك هؤلاء التكفيريون ماذا يخطئون في هذا الجانب، يظنون أن كل كفر يعني خروج عن الملة. ذاك في كفر شكر النعم، إذا ما يشكر الإنسان النعم لله كفر بنعم الله، بس مو معناته خرج عن الملة. كذلك في بحث التحريف، بحث التحريف في القراءات غير التحريف المصطلح في أصل المتن القطعي للقرآن الكريم. طبعا التحريف في أي درجة من درجات خاطئ، في أي درجة من درجات مذام، سواء كان عن عمد أو كان عن غفلة، يجب أن يصحح التحريف. لكن كون خطأ وكون مدام أمر وكون بحكم واحد وبدون درجات هذا أمر آخر. هذا الموضوع جدا مهم، التفرقة بين ماذا؟ المتن القطعي للقرآن والقراءات. هذه مساحتها هامشية في القرآن، المتن القطعي للقرآن الكريم مساحة أخرى. وسندخل إن شاء الله في البحث القادم الميز بين المتن القطعي للقرآن والقراءات والتنزيل أو التأويل، شرح التنزيل أو التأويل، التفسير بعبارة أخرى، يختلف عن القراءات. هذا مبحث بعد وقع فيه الخلط والخبط واللغط الكثير. بعض التفسير لآيات القرآن كما سنقول فيه إن شاء الله، بعض التفسير لآيات القرآن تفسير من رب العالمين، تفسير من رب العالمين نعم، ولكن ليس هو متن القرآن قطعا. يحصل خلط بينهم، لكن دي أقسام ثلاثة بل أكثر، إن لم يقع التمييز بدقة بينها تختلف الأحكام والآثار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Mm.